شما بو وبرو روح قديش حاضلوه شريرو آمين. إخوتي الأحباء، تحتفل الكنيسة المقدسة في يوم الثلاثاء 14 أيلول بعيد الصليب المقدس، وفي نفس الوقت هو عيد قديس عظيم في الكنيسة، هو القديس يوحنا الذهبي الفم الذي ندعوه باليونانية خريزوستوموس، اسم على اسم سيدنا مخايل، لقب الأبوي لسيدنا. وبما أنه يصادف انتقال هذا القديس في نفس يوم عيد الصليب، فبعض الكنائس كانت تعيد لهذا القديس يوم أو يومين قبل عيد الصليب ب 12 أو ب 13 أيلول. واليوم حابب أحكي لكم عن سيرة القديس يوحنا ذهبي الفم، من أعظم قديسي المسيحية، أمير المنابر والتعليم. القديس يوحنا ولد حوالي سنة 344 ميلادية، وبيو كان ضابط في الجيش الروماني وتوفى باكرا، فأمه أنتوسة اهتمت به لأنه كان وحيدا لديها. كان عمر هذه الأم الفاضلة 20 سنة فقط، ومن ذلك الوقت تكرست فقط لتربية وتعليم القديس يوحنا، لم تتزوج ثانية بل كرست كل حياتها لتعليم ابنها يوحنا. ومشان هيك في يوم من الأيام المعلم البليغ والخطيب الفصيح الوثني كان ليبانيوس، الذي تعلم لديه يوحنا الذهبي الفم علم الفصاحة والبلاغة والمنطق، هذا المعلم الوثني كان في أحد الأيام يمدح أم يوحنا ويحسد أمهات المسيحيين على تربيتهن، وبقول نيال النساء المسيحيات الأمهات المسيحيات اللي عندهم أم مثل أنتوسة. فيوحنا ربته أمه، درس العلوم اللي كانوا يدرسوها الأولاد في الأمبراطورية الرومانية، التربية التقليدية، ولما كبر قليلا دخل المدرسة الفلسفية عند المعلم ليبانيوس في أنطاكيا، وتعلم المنطق والفصاحة والبلاغة، علم الكلام، كيف يخطب، كيف يقنع الآخرين. وهذا ما تميز به في طول حياته يوحنا الذهبي الفم، بأن كانت له موهبة الكلام والإقناع والمنطق. تعلم وكان من أترابه تيودوروس المبسوسطي المشهور في ذلك الوقت المفسر. ولم يكن يوحنا قد تعمد بعد، ولكنه في عمر 25 سنة على حسب عادة ذلك الزمان نال المعمودية المقدسة، وأراد أن يدخل في الدروس اللاهوتية في مدرسة معلم آخر في ذلك الزمان كان اسمه ديودور الطرسوسي. وكانت مدرسة ديودور مدرسة لاهوتية، ولكن في نفس الوقت تتبع نظام شبه رهباني. أمه رفضت أن يدخل في هذا المنهج الرهباني، خلينا نقول القاسي في ذلك الوقت، فكان يتابع دروسه في مدرسة ديودور، ولكن ليس كطالب داخلي في هذه المدرسة، ولكن كان يذهب إلى هذه المدرسة ويعود إلى بيته. ولكن عندما أتم دروسه عند ديودور أراد أن يعتنق الحياة الرهبانية، وبالفعل ذهب إلى الأديرة التي كانت في حوالي أنطاكيا، وترهب في أحد الأديرة مدة 4 سنين. وكان يكتب في كتاباته أنه كان يخشى من قساوة الحياة الرهبانية، بقول أنا معود على الرفاهية على الراحة، كنت أخشى أنه عندما أذهب إلى الرهبان بيعطوني زيت، نفس الزيت أكل منه وولع منه الأنديل تبعي، أو يشغلوني أشغال متعبة، أقطع حطب وأنقل حطب وأنقل مي، وأنا كنت معود على هذه الرفاهية، فكانت صعبة بالنسبة له. وذهب إلى هذه الحياة 4 سنين، من بعد سنتين ذهب إلى حياة الوحدة، يعني انتقل من حياة الجماعة الرهبانية إلى حياة العزلة، وعيش سنتين في هذه الحياة الاعتزالية، وتأثرت صحته جدا من ذلك، فعاد إلى أنطاكيا واكتشف أن دعوته ليست أن يعيش في هذه الحياة الانعزالية، ولكن أن تكون له خدمة أيضا رسولية وتعليمية بين الشعب. فترك الحياة الانعزالية، ولكن دافع عن الرهبنة، مع أنه لم يتابع حياته في دير أو في عزلة، ولكن دافع في حياته عن الرهبنة جدا، وكان يطلب من الرهبان أن يكونوا معلمين وقريبين من الشعب، وأن يذهب الشعب أيضا إليهم. كان يدعوهم أن يقيموا أديرتهم في وسط المدن حتى يكونوا قريبين من الشعب. يعود إلى أنطاكيا ويرسم قارئا، ويرسم فيما بعد أيضا كاهنا، واللي رسمه كان القديس ملاطيوس أسقف أنطاكيا. يصبح يوحنا كاهنا في كنيسة أنطاكيا الكبيرة، ويبدأ بالتعليم ويذيع صيته في كل مكان، فسر الكتب المقدسة. كان قد استفاد من عزلته في الفترة اللي قعد فيها بالرهبنة 4 سنين وسنتين انعزاليتين، لكي يحفظ كل العهد الجديد عن ظهر قلب. فلما خرج للبشارة بدأ يعلم، وبدأ يقول: أنا كهنوتي هو أن أبشر بالإنجيل، عندما أعظ الوعظ هو دواء لي، هو الشفاء لي، مجرد أن أفتح فمي لأعلم كل التعب، كل أي مرض يزول عني، أي تعب أي ضنا يزول عني، مجرد أن أبدأ وأعظ. فكانت دعوته إذن أن يكون واعظا في كنيسة أنطاكيا. كان يقول للمؤمنين: لقد سلم إلينا جسد المسيح لحراسته. كان يعتبر نفسه حارسا لجسد المسيح، أي القربان المقدس والكنيسة المقدسة. ووعظ في أنطاكيا، والفترة التي أذاع فيها صيته جدا هي الفترة التي قامت في أنطاكيا ثورة ضد الإمبراطور الروماني، عندما زاد الإمبراطور الضرائب على الشعب في أنطاكيا. فقامت ثورة في أنطاكيا، واضطر البطريرك الأنطاكي أن يذهب إلى القسطنطينية، البطرك فلابيانوس، ليهدئ الأوضاع، وأوكل إلى يوحنا أن يعظ الشعب لتهدئة الأوضاع. فألقى القديس يوحنا 19 عظة في أنطاكيا لتهدئة الشعب في موضوع الثورة على الإمبراطور والإمبراطورية والأعمال الشغب التي كانت تدور في أنطاكيا. وهيك صار لدى يوحنا حظوة في البلاط الملكي في القسطنطينية. وبعد ما شغر هذا البلاط الملكي حوالي سنة 398، أحد المستشارين في البلاط الملكي اسمه أوتروبيوس قال: يجب أن نأتي بيوحنا ليصبح هو بطرياركا في القسطنطينية. كان يوحنا كاهن في أنطاكيا. بطريرك الإسكندرية في ذلك الوقت تيوفيلوس كان يريد أن يأتي بشخص مقرب منه ليصبح بطريرك للقسطنطينية، ولكن في النهاية وقع الاختيار على يوحنا، وخطف يوحنا من أنطاكيا، يعني تقريبا أخذ عنوة إلى القسطنطينية، ونصب بطريركا في القسطنطينية. هذا الشيء كان حوالي سنة 398 ميلادي. وفي القسطنطينية بدأت المشاكل باكرا جدا. يوحنا الذي كان يريد أن يطبق المبادئ التي يعلمها للشعب، بدأ بحملة إصلاحية مجرد أن وصل إلى القسطنطينية. مثلا في دار الأسقفية لديه ألغى كل مظاهر الرفاهية التي كانت موجودة، ألغى العشوات والدعوات وكل المآدب والولائم التي كانت تقام. فكانوا مستفيدين من هذه الولائم من المحيطين به، هن أول الناس الذين كانوا منزعجين، كانوا معودين على نمط حياة معين، إجا يوحنا يغير لهم نمط هذه الحياة. بطريرك الإسكندرية كان مزعوج، كان بده حدا مقرب منه وما صار شيء اللي بده إياه، كان مزعوج منه أيضا. أيضا يوحنا ذهب إلى مناطق آسيا الصغرى، يعني جنوب القسطنطينية قليلا، ليحل مشاكل بعض الأساقفة نسميهم الأساقفة السيمونيين، يعني الذين اشتروا الأسقفية بالمال، وأراد أن يعزل هؤلاء الأساقفة، وهذا الشيء أيضا سبب له المتاعب. ولكن المشكلة الأكبر التي حصلت ليوحنا في فترة بطريركيته كانت مع الإمبراطورة أودوكسيا. الإمبراطورة أودوكسيا كانت في زمن كان زوج الإمبراطور أركاديوس فتى صغير، ما كان عنده هذيك الشخصية، كان يحب ليوحنا ولكن ما كان عنده شخصية، بينما الإمبراطورة هي التي كانت متسلطة، امرأة جميلة متسلطة، وهي التي كانت بين يديها مقاليد الحكم في القسطنطينية. ففي أحد الأيام أرادت الإمبراطورة اللي كانت تعتبر حالة هي والإمبراطور مثل معادلين للرسل، يعني كأنه بمرتبة الأساقفة، هيك كانوا يفكروا حالهم الأباطرة البيزنطيين، فأرادت أن تترأس تطواف برفات القديسين في القسطنطينية. ويوحنا طبعا لا يقبل بهذا الشيء، لأن السلطان طبعا الإمبراطور هو سلطان زمني وليس سلطان روحي. فبعظة لبقة قال للإمبراطورة كلام جميل إلى آخره، ولكن أفهمها أنه لا يحق لها أن تقوم بترأس التطواف أو الزياح في الكنيسة لرفات القديسين. وهذا الشيء أثار سخط الإمبراطورة، وحركت بطريرك الإسكندرية في ذلك الوقت تيوفيلوس لعقد مجمع وعزل يوحنا من كرسيه. وهذا الشيء اللي صار، أنه عقد مجمع بسموه مجمع السنديانا، وبعض الأساقفة اجتمعوا ضد يوحنا، كل المزعجين منه اجتمعوا ضده وعزلوه عن الكرسي البطريركي. ولكن ما إن خرج يوحنا من كرسيه حتى حدث زلزال في القسطنطينية خرب المدينة، ودغري خافوا أهل المدينة، والإمبراطورة نفسها خافت وعرفت أنه هذا الشيء علامة من السماء على العمر السيء الذي قاموا به، فقاموا على الفور بدعوة يوحنا أن يعود إلى المدينة. ويوحنا عندما عاد إلى المدينة مسكت وحكي عن هذا الموضوع، وحكي عن يعني كان على درب يوحنا المعمدان وعرف أنه اللي حامل هالاسم يوحنا عليها أن ينطق بالحق. فمش أنه لما سكت رجع رطب الأجواء، بالعكس لما رجع تكلم عن ما حدث وعن الإساءات التي حدثت. الموضوع الثاني اللي كمان أثار حفيظة الإمبراطورة هو عندما أيضا أرادت الإمبراطورة أن تقيم احتفال كبير في القسطنطينية، وبذخ ويعني إسراف في المال من أجل ماذا؟ من أجل أن يقيموا تمثال للإمبراطورة في القسطنطينية. وهذا أيضا خلى يوحنا أن يخرج إذا بدكم بغضب كبير، وأن يقول ها هي هيرودية تسخط ثانية، ها هي هيرودية تعربد، ها هي هيرودية ترقص، ها هي هيرودية ما زالت تطلب رأس يوحنا على طبق. والمقصود بهيرودية هي الإمبراطورة أودوكسية التي تريد رأس يوحنا الذهبي الفم. وطبعا هيرودية أو أودوكسية جن جنونها من كلام يوحنا، وللمرة الثانية أرادوا أن يعزلوا يوحنا الذهبي الفم، وفعلا أرسلوا أمر لإله لكي يخرج من القسطنطينية. يوحنا بقي حتى عيد القيامة في القسطنطينية، عيد العيد وبقي شهرين حتى تقريبا عيد العنصرة. في عيد العنصرة سنة 404 خرج من القسطنطينية وذهب إلى المنفى، إلى منطقة جبال طورس اللي هي بتركيا نحو الشرق. ولكن في المنفى أصبح هذا المنفى محجة لجميع المحبين الذين كانوا معجبين بالقديس يوحنا الذهبي الفم، صاروا كلهم يجوا لعنده إلى المنفى. 3 سنين وهو يعلم ويرسل الرسائل ويكتب الكتب في هذا المنفى. وهيك كمان الإمبراطور والإمبراطورة أحسوا بخطر يوحنا حتى وهو بعيد في تلك المناطق، فأرادوا أن يبعدوه أكثر، أن يرسلوه إلى منفى آخر أبعد كما يقدر العالم يوصلوا لعنده. فبالسنة 407 يأمروا أن يرسل إلى الشمال نحو البحر الأسود، يعني إلى منطقة قريبة من البحر الأسود في الشمال. يذهب يوحنا في الطريق أيضا إلى المنفى الآخر، وفي الطريق يتعب جسده، كان هو صار عمره فوق 60 سنة، يشعر بالتعب ويشعر بقرب ساعته، فيطلب من مرافقيه أن يكفنوه عندما يموت بثوب أبيض لأنه مؤمن بالقيامة، وأن يصلوا عليه. وهذا الشيء بيصير سنة 407 ب 14 أيلول سنة 407 يموت القديس يوحنا الذهبي الفم. بعد موته سنة 438 الذي خلفه على كرسي القسطنطينية يعيد رفاة القديس يوحنا إلى القسطنطينية ويضعها في الكنيسة الكبرى بجانب جثمان أو جسد الأمبراطورة أودوكسية في كنيسة القسطنطينية. هذا القديس الذي مات بعيدا عن كرسيه أعادت الكنيسة له اعتباره، أعيدت رفاته وأصبح إعادة رفاته عيد في الكنيسة، وكرمته الكنيسة في صلواتنا نذكره باسمه اليوناني إيوانيس، أي يوحنا، نذكره في التبدانيات مور إيوانيس، وألقت عليه الكنيسة لقب الذهبي الفم. شفاعته صلواته تكون مع جميع الذين يحملون اسم يوحنا واسم خريزوستوموس. نعيد سيدنا ميخائيل بعيد شفيعه القديس يوحنا، وللرب المجد الآن وإلى الأبد، كما كان يقول، هاي حبيت أذكرها كمان، كما كان يقول القديس يوحنا: الحمد لله على كل شيء. آخر كلمة قالها بحياته: الحمد لله على كل شيء. هذا الكلمة اللي كان يرددها بكل حياته، بيقول هالكلمة يلي جعلت أيوب ينتصر في جهاده، جعلت الأبرار كلهم ينتصروا، وتبعد كل الشياطين، أن يردد الإنسان دائما هذه الكلمة: الحمد لله على كل شيء. والحمد لله والمجد له الآن وإلى الأبد، آمين.